أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة الفراش، قاعدة الفراش طبعا من العناوين المبحوث عنها في كتاب النكاح، والمراد من قاعدة الفراش هو عنوان يطلق على الزوجية الشرعية بين المتناكحين. متى يصار إلى هذا الأصل؟ متى يصار إلى هذا الأصل اللي هو مذكور في الكتب الفقهية بهذا العنوان؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر. هسه راح يجينا شنو المراد وللعاهر الحجر، فنرجع نسأل هذا السؤال: متى يصار إلى هذا الأصل؟ يصار إلى هذا الأصل إذا وقع الشك في انتساب الولد لاحتمال أنه ولد زنا أو لا، لاحتمال بقاء نطفة الزوج السابق في رحم الأم فيحصل شك. ففي حالة الشك احتمال الزنا أو احتمال بقاء نطفة الرجل السابق في رحم الأم، بالتالي في حال الشك إلى أي شيء يصار؟ يرجع إلى هذا الأصل وهو الولد للفراش وللعاهر الحجر، فينتسب بصاحب الفراش. هذا هو معنى القاعدة، نقرأ هذا المعنى. طبعا قبل أن أنتقل إلى هذا المعنى، بأن هذه القاعدة تكون أمارة على انتساب الولد لصاحب الفراش فيما لو كان المورد قابلا للانتساب. شو وقت يكون المورد قابل للانتساب؟ فيما لو كانت مدة الزواج التي بينهما قضى عليها 6 أشهر، أما إذا كان مدة الزواج 4 أشهر أو 3 أشهر فلا يمكن إجراء هذا الأصل ولا يمكن إجراء هذه القاعدة. قال المعنى: الفراش هنا عنوان يطلق على الزوجية الشرعية بين المتناكحين، وهو الأصل في انتساب الولد. فإذا وقع الشك في انتساب الولد لاحتمال الزنا أو لاحتمال بقاء النطفة من الزوج السابق، ينسب الولد إلى الشخص الذي يولد في فراشه، ويثبت النسب للولد المشكوك النسب بواسطة أمارية الفراش. واضح إن شاء الله؟ الآن نجي ننتقل إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على هذه القاعدة. المصنف سوف يشير إلى 3 مدارك: المدرك الأول عبارة عن الروايات، والمدرك الثاني عبارة عن بناء المتشرعة، والمدرك الثالث عبارة عن التسالم. نجي إلى المدرك الأول وهو الروايات. إجا المصنف، أول هذه الروايات هو الخبر المشهور بين المسلمين: الولد للفراش وللعاهر الحجار. وهذه الرواية أو هذا الخبر نقل بطرق العامة وبطرق أصحابنا، كذلك العامة والخاصة نقلوا هذا الحديث، بل ادعى المصنف بأن هذا الحديث بلغ حد التواتر ونقل بأسانيد كثيرة فيها كثير من الروايات التي ورد فيها هذا الحديث صحيحة السند، فهو يدل على المدعى أي القاعدة بتمامه وبكماله. هذا الخبر الأول. قال: الخبر المشهور بين المسلمين الوارد من طريق العامة والخاصة الولد للفراش، ونقل بأسانيد كثيرة وصحيحة، ولا يبعد أن يكون النقل بالغا حد التواتر. منها صحيحة الحلبي بنقل الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله في عدم إرث الولد المشكوك بالزنا مما ترك الزاني. الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى غريق الجحفة عن الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. المصنف مقتطع محل الشاهد من الرواية. بداية الرواية صدر الرواية تقول: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيئا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجار. محل الشاهد وين اللي يفيدنا احنا في مقام الاستدلال على القاعدة؟ محل الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الخيبة، عندما يقول الحجر أي للعاهر الخيبة، هذا المراد به. قال صحيحة الحلبي بنقل الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام في عدم إرث الولد. طبعا بالتهذيب نقلت بسند آخر غير هذا السند اللي نقلت لكم، وإنما نقلت بسند آخر بنقل الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام في عدم إرث الولد المشكوك بالزنا مما ترك الزاني. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر الخيبة، دلت على أن الولد المشتبه نسبا يلحق بصاحب الفراش، والزاني يرمى بالحجارة ولا ينتسب الولد إليه. واضح إن شاء الله. ومنها صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر، لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده، لقول رسول الله: الولد للفراش وللعاهر الحجار. للذي عنده يعني شنو؟ للذي ولد عنده وكانت المرأة في فراشه، دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها. المدرك الثاني بناء المتشرعة. واضح بأن المتشرعة كانوا المتشرعة من المؤمنين، إذا شك في نسب ولد، إذا وقع الشك في الانتساب، انتساب ولد لشخص ما أو لأشخاص متعددين، فكانت سيرة المتشرعة المؤمنين في ذلك الوقت تنسب الولد لصاحب الفراش. بناء المتشرعة، وبعد أضع بناء المتشرعة: لا يفتون بما هم متشرعة من تلقاء أنفسهم، وإنما لا بد لهم من الرجوع إلى المصدر، وإلا إذا كانوا يفتون من تلقاء أنفسهم بعد انسلب عنهم عنوان المتشرعة. بناء المتشرعة: قد استقر بناء المؤمنين المتشرعين على أن الولد عند الشبهة ينتسب إلى صاحب الفراش، فإذا وقع الشك في الانتساب إليه كان بناؤهم على عدم الاعتناء به تأكيدا للانتساب إلى الفراش وهو المطلوب. ثلاثة: التسالم. قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم بل عند المسلمين. تكمل هاي أشرنا إلى قبل قليل: من المعلوم أن الفراش أمارة فيما إذا كان المورد قابلا، وإلا إذا لم يكن المورد قابلا فلا يصدق عليه الأمارية بأن يكون الزوج بين الزواج بين المتناكحين أكثر من 6 أشهر. وأما إذا فرضت مدة الزواج أقل من 6 أشهر فلا مجال للتمسك بالقاعدة عند الشك بعدم قابلية القابلية للمورد. ليش؟ لأن يمكن أن يكون الولد ابن 6 أشهر ويبقى على قيد الحياة، فممكن هذا. أحسنت. فروع. إذا حصل الظن على الخلاف، يعني حصل ظن على خلاف القاعدة، القاعدة تقول الولد لصاحب الفراش، وحصل ظن على خلاف هذه القاعدة أي أن الولد ليس لصاحب الفراش، شلون؟ إذا إجا القائف وقال بأن الولد شبيه بأمه، طبعا القيافة حرام، طبعا القيافة حرام. شنو القيافة؟ هي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية. مثل أنا أشك بأن هذا ولد زنا أو ليس بولد زنا، أقول هذا شوف ملامحه يشبه فلان، فإذا هذا ابن زنا. أجي أقول هذا ما يشبه والده يشبه أمه، فإذا هذا ابن زنا. فالقيافة القائف كان ينسب بعض الناس للبعض الآخر على أساس علامات خاصة، هذا حرام. فإجا القائف فقال بأن الولد أشبه بالعاهر، وكان أكو في الظن، ولكن هذا الظن خلاف القاعدة بأن ينسب للعاهر لا ينسب لصاحب الفراش، فهل يحصل التعارض أو لا يحصل التعارض؟ المصنف قال التحقيق بأن الظن لا يصلح معارض مع الأمارة التي تكون حجيتها حجية قطعية تعبدية، لأن هذا ظن والظن لا يغني عن الحق شيئا. ثانيا بأن هذا الظن مستند شنو؟ مستند القيافة، والقيافة أصلا لا أصل لها، لا يمكن حساب لها. واضح إن شاء الله شيخنا. الثاني قال المحقق الحلي رحمة الله عليه: لو أنكر الولد ولاعا، يعني صاحب الفراش أنكر الولد ولاعن، اللعان شنو هو؟ اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها إما دفع الحد وإما نفي الولد، إما يتهمها مرة يقذفها بالزنا. فعندما يتباهلون مباهلة خاصة بين الزوجين يريد أحدهما أن يدفع الحد، أفرض الزوجة تريد أن تدفع الحد، أو لا هو يلاعن الزوجة حتى يدفع شنو؟ حتى يدفع حتى ينفي الولد، عفوا حتى ينفي الولد. صورة اللعان كيف هاي؟ صورة اللعان، صورة اللعان أن يبدأ الرجل ويقول بعد قذفها أو نفي الولد: أشهد بالله إني لمن لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي الولد عنها، يقول 4 مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين، ثم يقول مرة واحدة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. فهذا يسمى باللعان. فقال: لو أنكر الولد ولاعنه انتفى عن صاحب الفراش وكان اللبن تابعا له. فاللعان هاي المباهلة تنفي النسب، ولكن يبقى اللبن تابع علما، تابع لهذا الشخص. ولو أقر به بعد ذلك، لو رجع فأقر بالولد بعد أن لعن نسب إليه، وإن كان هو لا يرث الولد ولكن في حالة النسب ينسب إليه. هاي مورد من أي موارد؟ من موارد منع الإرث، ومن موارد الخروج عن تلك القاعدة الكلية اللي تقدمت، من أنكر ثم أقر، مو صحيح؟ فهنا شنو؟ هنا أنكر ثم أقر، فبعد الإقرار أخذ بكلامه.
أنكر الولد،
أنكر الولد زين. الثالث، قال المحقق الحلي رحمة الله عليه: لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به، شخص إجا قال هذا صاحب النسب المجهول وهو الولد، هذا ابني، أقر بذلك فألحق به، فلو ادعاه آخر وأقام البين على أنه له، ذلك مجرد ادعاء فيلحق به بالادعاء، هذا أقام البين على أن الولد ينسب إليه، فبعد نبطل الأول وننسبه للثاني. ليش؟ لأن أقام البين على ذلك. فلو ادعاه ثالث وأقام البين أنه ولد على فراشه، خب ذاك لم يكن على فراشه ولكن ادعى البينة بأن الولد لي، هذا لا، ادعى الولد وجاب شهود اثنين بأنه في فترة صيرورة الولد، في فترة ولادة الولد كانت هذه المرأة على فراشه، فادعى ذلك وأقام البينة على دعواه، قضي له بالنسب. ليش؟ قال لاختصاصه بالسبب. السبب شنو؟ هو القاعدة، فالقاعدة سبب للانتساب، انتساب الولد، قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجار، وذلك لأن قاعدة الفراش هو المتبع حينما لم تكن أمارة هناك، وإلا فالأمارة البينة حاكمة على القاعدة، فلا يتحقق المجال لقاعدة الفراش مع وجود البينة. قاعدة الفراغ، خب تقدم الكلام عنها وبيناها بما فيه الكفاية، لو هم نقرأها. الآن نجي إلى قاعدة القرعة. أولاً، بأن قاعدة القرعة ذكر لها 13 عنوان في كلمات الفقهاء، 13 عنوان ذكر لها في كلمات الفقهاء، راح نجي لبعض العناوين نشوف إن شاء الله من خلال المدارك التي استدل بها المصنف على القاعدة. المراد من القرعة هو الاقتراع، ويعبر عنه في بعض الآيات المساهمة. الاقتراع هو لتعيين المطلوب في الأمور الشرعية المشتبهة. متى يصار إلى الاقتراع؟ متى يصار إلى القرعة؟ حينما يكون هنالك أمر شرعي مشكل مشتبه. فأفرض بأنه إجا شخص فادعى بأن هذا قطيع الغنم لي وأقام بين على ذلك، وجاء شخص آخر فادعى بأن قطيع الغنم لي وليس لفلان وأقام بين على ذلك، شلون شو نسوي احنا في هذه الحالة؟ هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، فأصبح الأمر مشكل وأصبحت فيه حيرة، ففي هذه الحالة يصار إلى القرعة. واضح إن شاء الله؟ قال: المراد من القرعة هنا هو الاقتراع لتعيين المطلوب في الأمور الشرعية المشتبهة، فإذا اشتبه الأمر ولم يكن أي طريق إلى كشفه، أما مع وجود الطريق فلا يصار إلى القرعة. ولذلك وردت في بعض الروايات بأن يصار إلى القرعة بعد الحيرة وبعد اليأس وبعد الخروج من هذه الحيرة، بعد عدم الخروج من هذه الحيرة يصار إليها. أما إذا كان هنالك أصل أو قاعدة أخرى فتكون حاكمة. أحسن. فإذا اشتبه الأمر ولم يكن أي طريق إلى كشفه فيتوسل بالقرعة ويتعين بها المطلوب، كما قال السيد صاحب العناوين السيد المراغي: كل ما كان فيه مخرج شرعي فهو خارج عن المشكل. المدرك. المصنف راح يستدل بثلاثة مدارك. الأول هو الآيات المباركة، والمدرك الثاني الروايات، والمدرك الثاني هو التسالم. الآية الأولى التي استدل بها المصنف هي في قضية نبي الله يونس: فساهم فكان من المدحضين. قالوا: المراد من المساهمة هو الاقتراع، فنبي الله موسى بعد الحادثة التي حصلت معهم اقترع معهم، فكان في كل مرة يكون من المغلوبين أي من المدحضين، فيقع عليه فتقع عليه القرعة. كل مرة يسوي القرعة تقع على نبي الله يونس، إن هو الذي يلقى في الباح، فعملوا بهذه القرعة فألقي في الباح. هذا المورد الأول في هذه الآية المباركة. أكو مورد ثاني ومدرك ثاني يمكن أن يستدل به على القاعدة من خلال آية وردت في قضية كفالة مريم عليها السلام، عندما تنازع القوم أيهم يكفل مريم، فإجت قضية القرعة. قال: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. من هو أحق بين الشخص الذي يتكفل مريم؟ زكريا قال لهم: أنا أحق بها لأن خالتها عندي. قالوا: لا، حتى نقرع عليها. فيقولون: انطلقوا إلى نهر الأردن فألقوا فيه أقلامهم، وكانت أقلامهم من حديد، فألقوها في النهار فكانت الأقلام ترسب بالماء إلا قلم زكريا على نبينا وعلى آله عليه السلام كان يطفو، فكان هو الذي متكفل بمريم صلوات الله وسلامه عليها. فواضح بعد القرآن الكريم أمضى هذه القضية، فهذا دليل على مشروعية القرعة. لعل البعض يستشكل ويقول: القرآن الكريم مو في صدد إمضاء هذه القضية، بل القرآن الكريم في صدد نقل الحكاية لا أكثر ولا أقل. زين، قالوا بأنه نقل الحكاية. قال المصنف: نقل الحكاية غير ظاهر، ومع التنزل نقول أقل ما يستفاد من الآيتين هو أن القرعة كانت من الأمور المشروعة في الأمم السابقة، فإذا حصل شك فنستصحب الحالة السابقة. واضح إن شاء الله؟ فنستصحب الحالة السابقة. ولو نسخ الأمر لبانا لبينه القرآن الكريم، لا ورد في الروايات بأن هذه القضية الشرعية ترى نسخت، هذا الحكم الشرعي نسخ لكنها لم تنسخ. المدرك يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: قوله تعالى في قضية النبي يونس على نبينا وعلى آله وعليه السلام فساهم فكان من المدحضين أي المغلوبين. فالنبي يونس ساهم واقترع وكان من المعلومين المدحضين. وقوله تعالى في قضية تكفل مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وكان إلقاء القلم على نحو القرعة، فظاهر الآيتين يرشدنا إلى مشروعية القرعة. وأما احتمال الحكاية عن المشروعية في الشرائع السابقة فغير ظاهر. ومع التنزل نقول أن أقل ما يستفاد من الآيتين هو أن القرعة كانت من الأمور المشروعة ولم تكن من البدع والمنهيات، فهذا المقدار بضميمة الاستصحاب، استصحاب أحكام الشرائع السابقة يكفي مدركا للقاعدة. الروايات منها خبر محمد بن الحكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة، كل مجهول ففيه القرعة، يعني أي شيء تجهل حكمه ففيه القرعة، دلت على مدلول القاعدة بتمامه وكماله. وذكر الأصحاب هذا الخبر في كتبهم واصطلح الفقهاء عليه كل مجهول ففيه القرعة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة بأن سند هذه الرواية سند غير تام، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه إلا في مقام التأييد، إلا في مقام التأييد. فلحد الآن ما عدنا أمارة على القرعة، وإنما عدنا شنو؟ عدنا الأصل، يعني في حال الاستناد إلى مدرك الوحيد اللي موجود عندنا هو الأصل وهو الاستصحاب. طبعا من قال بأن الاستصحاب هو أمارة يمكن أن يقول لا توجد عندنا أمارة وهي الاستصحاب، لأن الاستصحاب مختلف فيه، البعض قال منهم أنه أمارة والبعض قال لا بأنه من الأصول العملية وليس من الأمارات.
عشبيها هاي مال سألت أبا الحسن
سنتها ضعيف، سنتها ضعيف، ما رواية ضعيفة، فمن ناحية الدلالة تامة، فإذا كانت من ناحية الدلالة تامة راح تفيدنا كمؤيد، يعني ترفد لنا الروايات القادمة ولا تأيدنا الاستصحاب الذي ذهبنا إليه. منها صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم، دلت على مشروعية القرعة ووقوعها في شرع الإسلام. هاي كلش كافية، كلش كافية هاي الرواية. ومنها موثقة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله قال في ذيلها والقرعة سنة، سنة دلت على أنها سنة شرعية وقاعدة فقهية. واضح إن شاء الله. وطبعا روايات كثيرة كلها الفقهاء، يعني عشرات الروايات في هذا المجال. ثلاثة التسالم، قد تحقق التسالم بين الفقهاء على كون القاعدة طريقا لحل المشكل الفقهي الشبهة، يعني وعليه قالوا القرعة لكل أمر مشكل ولا خلاف فيها بينهم. طبعا هاي القرعة لكل أمر مشكل ليست رواية، وإنما كلمات الفقهاء التي انتزعوها من الروايات. فروع، إذا كان الموضوع معلوما واشتبه الحكم ولم يكن طريق للأصل، فهل يجوز التمسك بالقرعة أم لا؟ هذا الفرع شو يريد يقول؟ يريد يقول بأن القرعة يمكن إجراءها في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية، أو لا بأنها جارية في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية. ما عليه الفقهاء بأن القرعة مختصة بالشبهات الموضوعية وليست في الشبهات الحكمية. يعني الحكم أنا عرفه، لما أجي مثلا
حلال لو حرام،
أجي حلال لو حرام، يلا خلنا نقرأ، نكتب على القلم حلال لو حرام، راحين يطلع حلال، يلا خلنا ناكل خنزير إذا كنا في حيرة. هذا حتى تعبير السيد البجنردي يقول من قال بأنها جارية في الشبهات الحكمية هذا من المضحكات، هذا من المضحكات. طبعا والشبهة الموضوعية، تارى الشبهة الموضوعية البدوية، تارى تكون الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي، أي مقرونة بالعلم الإجمالي، واضح مقرونة بالعلم الإجمالي. اللي يمثلون هذا المثال قطيع الغنم اللي كانت إحدى تلك الشياه أو الأغنام موطوءة واختلطت بهذه الشياه فنجر القرعة، فهاي بعد شنو؟ أولا شبهة موضوعية، أنا أعلم بأن الموضوع يحرم أكله، ولكن هذا موضوع هذا موضوع هذا موضوع لو هذا موضوع، فعندي علم إجمالي لو ما عندي علم إجمالي بأن أحد هذه الأغنام موضوع، فعلم بالجامع وشك وين؟ شك في أطرافه، فبالتالي تجري قاعدة القرعة.
هي أصول حاكمة على القاعدة،
وهي
أصول العملية،
بلي
قاعدة منجزية العلم الإجمالي أحد قواعد الأصول العملية،
بس متى
حاكمة عليها؟
متى يكون العلم الإجمالي منجز؟
بغض النظر على متى يكون منجز، اختلاف المسائل
خوش،
بس يبقى هو أصل عملي،
يبقى هو
الأصل العملي هو حاكم على القاعدة، لأن القاعدة إحنا قلنا آخر السبل.
صحيح، بس إحنا نريد قوم حيرة الآن. العلم الإجمالي تدري شنو معناه؟ معناه الاحتياط،
بعد اشتغال يقين،
أي معناه الاحتياط، ومعناه الاحتياط شنو؟ معناه بأن أني أحرق كل هاي الأغنام، واضح. أفرض عندي فد 30 شات، واحدة من هذه الشياه هي موطوعة، فنيجي خوب إذا علم إجمالي شبهة شبيهة غير محصورة، فنجي هذا شيء يؤدي إلى ضرر كبير مالي إذا حرقنا كل هاي الشياء، لأن أنا أعلم بأن أحد هاي الشياء هي الموطوعة، فلا بد أن أقتل كل هاي الشياء وأحرقها. تعرف هذا الاحتياط راح يسبب لي إلى ضرر.
ثبتنا أصل عملي إنه الأصول العملية جاية بالشبهات
الحكمية، بس مع ملاحظة القضايا الأخرى. أي ملاحظة القضايا الأخرى، خب هذا باحثين يعني الفقهاء بحثوه بأنه العلم الإجمالي ومقتضى العلم الإجمالي بأنه الاحتياط، ولكن قالوا الاحتياط بأنه راح يسبب ضرر، فتجي قاعدة لا ضرر ولا ضرار حاكمة هم على هذا العلم الإجمالي تكون المنجز.
الأصوليين ما ساكتين على هذا الجانب،
ما ساكتين عن هذا الجانب، صحيح ما ساكتين عن هذا الجانب،
أي
بس احنا منجز وين؟ منجز مو في كل الأطراف. العلم الإجمالي، علم الإجمالي منجز في الجامع
أكيد،
ولكن شك في الأطراف، فيمكن أنا الشك في الأطراف فأجي أقول بأنه علم إجمالي منجز وعندي شك، فلعله أجري شنو؟ أجري قاعدة البراءة في هذه الحالة، فأجري قاعدة البراءة، يمكن أجي إلى كل طرف طرف أنا شاك فيه، ما متيقن والله، شاك فيه، بين شاك في هذه الشات، فأقول هذا شك في التكليف الزائد فبإجراء لأصالة المرأة وأكذا. نمو دائما هاي بأنه يوجد أصل فكون الجر الأصل، لا، لابد أن ننظر للقضايا الأخرى المحيطة، مو دائما يجري الأصل. فهنا تقول لي قوم بأن العلم الإجمالي منجز وهو حاكم على القاعدة، أقول لك ما حاكم على القاعدة، ليش؟ لأن بالتالي إذا أجرينا العلم الإجمالي راح نضرر صاحب المال، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، واضح شيخ حيدر؟ فمو دائما أنت تجري الأصل إلا بملاحظة الحيثيات الأخرى اللي مرات يصير تعارض بين أصلين، فإذا حصل تعارض بين أصلين
ساقط.
فالعلم الإجمالي يقول احتاط، قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقول لي لا أخو بتل لا تقتل الكل لا تعركه، هاي مضرة على صاحب المال، فراح يصير تعارض، فعندما يحصل تعارض راح يتساقطان، فإذا تساقطا فوين أرجع؟ أرجع لقاعدة القرعة فأجريها. التحقيق أن المستفادة من مجموع الأدلة والروايات الواردة في مورد القرعة هو اختصاصها في الشبهة الموضوعية التي تكون مقرونة بالعلم الإجمالي كالشبهة الواقعة في قطيع الغنم ومثلها، ولا أقل من أن قدر المتيقن أن القدر المتيقن في التمسك بها هو تعيين الموضوع كما قال الشهيد رحمة الله عليه، ولا يستعمل القرعة في الفتاوى والأحكام المشتبهة إجماعا ولا يكون تخصيص بل تخصصا. شنو تخصصا شيخ حيدر؟ أريد حتى تخصصا خروج موضوعي، فالحكم التكليفي بعد خارج موضوعا عن مورد القاعدة. الثاني قال سيدنا الأستاذ إذا علم بصدق أحدهما المدعيان لأبوة المقتول أو ثبت القتل بدليل تعبدي ولم يمكن تعيينه فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، يعني إجراء قاعدة القرعة. الثالث، البقية الكلام نفس الكلام. الثالث قال المحقق الحلي رحمة الله عليه لو ادعى كل منهما المتخاصمين أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن وهي في يد البائع قضي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة وعددا وتأريخا، يلاحظ لاحظ العدالة ويلاحظ العدد إلى مدخلية العدد في هذه القضية ويلاحظ التأريخ، التاريخ متقدم أي نعم. وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه. فبتقول لي إذا طلعت خلاف الواقع بعد ما لنا شغلة، هذا حكم ظاهر خلاف الواقع، قاعدة كل جناية لا يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.